إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، أكاد أجزم بحيث لا يخالجني شك أن أمتنا الإسلامية تمر بفترة من أحلك فتراتها، إن لم تكن أحلكها على الإطلاق، وما ذلك إلا لكثرة الفتن فيها وقلة علم الناس بطبائعها. على النقيض من الأزمنة السابقة، فإنه إن كانت هناك فتن لكن الناس كان عندهم علم بطبائع هذه الفتن. وزماننا يختلف عن زمان هؤلاء بأن الفتن متكاثرة متلونة متنوعة، ضف إلى ذلك عدم معرفة الناس بها وبطبائعها، والداهية العظمى عدم معرفة الناس بأسباب النجاة منها. لذا وجب علينا لزاما أن نعرف طبائع الفتن، ثم وفي خط متوازن نعرف كيف نخرج منها وأسباب النجاة من هذه الفتن. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهو يقول: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. يقول النووي: ووجه الشبه بين الفتن ومواقع القطر أن مواقع القطر عامة ومتكاثرة، كذلك الفتن. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تقع في أمته في كثرتها كالقطر كالمطر، وهي عامة لا تصيب أناسا بعينهم ولا قوما بشخصهم، فإن الفتنة إذا جاءت عمت وطمت فإنا لله وإنا إليه لراجعون. والحديث عن الفتن ليس حديث شؤم أو تطاير، فوالله لولا أن الحديث في الفتن ومعرفة الشر هو باب من أبواب الخير ما تحدثنا فيها. معرفة الشر باب من أبواب الخير. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعلمك بالشر لا لإتيانه، وإنما لتحذره ولتتوقاه. ولنا في حذيفة بن اليمان أسوة حسنة، هذا الصحابي الجليل الذي أوجب على كل المسلمين دراسة هذه الشخصية دراسة متفحصة، لا سيما في هذه الآونة. نحتاج في وقتنا هذا أن ندرس شخصيتين عظيمتين، أولاهما شخصية حذيفة بن اليمان، الثانية شخصية عمر بن الخطاب. أما حذيفة بن اليمان فأعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبائع الفتن، وهو الذي كان يحذر الصحابة منها، ولجأ إليه الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر نفسه كان يرجع إليه ويسأل حذيفة، عمر يذهب إلى حذيفة ويسأله عن الفتن فيطمئن حذيفة عمر: ما عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. فيسأله عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: ثكلتك أمك، إذن لن يغلق الباب أبدا. انظر إلى عمر الملهم المحدث، لو كان في أمتي محدثون ملهمون يوحى إليهم من غير الأنبياء لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي جعله الله بابا يسد الفتن عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يفر الشيطان منه: إيها يا عمر، فوالذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك يا عمر. دراسة شخصية عمر من الأهمية المكان، لا سيما في هذه الأونة بالذات، لأسباب من أهمها أن نعرف لماذا كان عمر بالذات هو الحاجب الحاجز بين الفتن والأمة. لماذا؟ سنعلم إن شاء الله تعالى. أما حذيفة بن اليمان فكان يتميز بشيء في غاية الخطورة انتبه هو إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى له، كان يقول: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فوافق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفته للخير، لكن قلبه كان يستشعر شرا مبهما لا يعرف صفته ولا وقته ولا كيفيته. فانتهز رضي الله عنه فرصة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه ليجلي له طبائع الفتن، ليعلمه بوقتها وماهيتها وطبائعها، رضي الله عن حذيفة بن اليمان. فشارك الصحابة في معرفة الخير وانفرد هو بمعرفة الشر. المسألة تكمن في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه حذيفا عن سؤاله عن الشر، بل كان يجيبه وكان يعلمه. من هنا أخذنا أن معرفة الشر باب من أبواب الخير، وقدوتنا في ذلك حذيفة بن اليمان. طبائع الفتن إخوتاه، وأقول قبل أن نذكر طبائع الفتن: وقوع الفتن لا محالة، الفتن واقعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من باب التشاؤم وإنما من باب أن نأخذ حذرنا وأن نستعد لها. فكما يقولون في الأمثلة السائرة: الوقاية خير من العلاج، وأحيانا تكون هي العلاج. الوقاية خير من العلاج وأحيانا تكون هي العلاج، لأن أحيانا عندما يقع الداء لا تجد له مخرجا، والعياذ بالله حاله كحال الفتن الذي تقع. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والهرج أي القتل. أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ويقول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ألا أصل شأفتهم، وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض ولا يجعل بأسهم بينهم شديد، فأجاب الله محمدا صلى الله عليه وسلم للأولى والثانية. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لنبيه فأجابه: إني لا أصيب أمتك بقحط عام ولا أسلط عليهم عدوا من غيرهم، لكن بأسهم سيكون بينهم شديد، يستبيح بعضهم دماء بعض، يستبيح بعضهم أعراض بعض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم الفتن الحادثة؟ وعبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة يقول: دخلت ذات يوم على عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو في ظل الكعبة، فرأيته يحدث أصحابه حديثا. يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص: بينما كنا في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نادى مناديا، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، منا من يصلح ويهيئ خيمته، منا من يعد نبله، منا من يرعى إبله، منا من هو في جشره يرعى إبله. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبه بلاء وأمور تنكرونها وستكون فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء أخرى فيقول هذه فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. حديث عظيم جدا. أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبه بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. الفتنة الثانية تكون أشد من الأولى، فالأولى تهيئك للثانية والثانية تهيئك للثالثة، حتى إذا جاءت فتنة هانت عليك التي قبلها وعددتها أنها من العوافي ومن العافيات وليست من البلايا الداهيات. كم من يوم بكيت فيه فلما انقضى بكيت عليه. من أجل هذا وجب علينا كما قلنا أن نعرف طبائع الفتن. من طبائع الفتن أنها تتزين ببداءاتها حتى تستغري الناس بها وتوقعهم في حبالها، كما قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تغري بزينتها كل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ذرامها استحالت عجوزة غير حليل. لما تشتعل تصير كالمرأة العجوز التي لا زوج لها، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، لا تحل لا للشم ولا للتقبيل. فالفتنة تكون في بداءاتها تغري الناس بها حتى إذا عمت كرهها فنوار الفتنة كما قال ابن حزم نوار الفتنة لا يزهر, نوار الفتنة لا يزهر ولا يثمر. كذلك من طبائعها أنها تذهب بعقول الناس وتستخفهم ببداءاتها. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: أخوف ما أخاف عليكم فتن كالدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. القلب مع إن الجسد حي بس القلب ميت. من أجل ذلك حذيفة بن اليمان كان يقول: ما الخمر صرفا أذهب بعقول الرجال من الفتنة. يعني الفتن تجعل الحليم حيرانا وتذهب بعقول الرجال أكثر مما تفعله الخمر, أكثر مما تفعله الخمر فيهم. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب الرهيب المخيف, حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة الهرج, بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ليس بقتلكم المشركين, وإنما قتل أحدكم جاره وأخاه وعمه وابن عمه. بين يدي ساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قال: ليس بقتلكم المشركين, وإنما قتل أحدكم جاره وأخاه وعمه وابن عمه. قالوا: وفينا عقولنا يا رسول الله؟ فينا عقولنا آنذاك؟ قال: إنه ليذهب بعقول أهل ذلك الزمان ويستولى ويتولى عليهم سفهاؤهم, فإنا لله وإنا إليه راجعون. يذهب بعقل أهل ذلك الزمان وتجد سفهاء الناس هم الذين يقودونهم إلى هذا. يقول أبو موسى الأشعري: فإني لا أجد لي ولا لكم مخرجا إن أدركتني وإياكم أن نخرج منها كما دخلنا فيها, لا لنا ولا علينا, لا نصيب منها لا دما ولا مالا. يقول أبو موسى: فإنني لا أجد لي ولا لكم منها مخرجا إن أدركتني وأدركتكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها, لا لنا ولا علينا, لا نصيب منها لا دما ولا مالا. من طبائع الفتن أنها إذا جفت منابعها في بداءاتها واستؤصلت في بداءاتها كف الناس شرها. وهذا بالضبط حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به حديث السفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في السفينة. جميعنا يسير في سفينة الدنيا, نحن نسير في جميع في سفينة واحدة كلنا. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها, فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا فوقهم فآذوا من فوقهم, فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا إن أرادوا إلا رحمة من فوقهم, فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. إنها العواطف الملتهبة لكنها باردة, إنها المشاعر الصادقة لكنها كاذبة, إنها الرحمة الخالصة لكنها مهلكة. عواطف ملتهبة لكنها باردة, مشاعر صادقة لكنها كاذبة, رحمة خالصة لكنها مهلكة. لو أننا خرقنا في نصيبنا في ملكنا خرقا, لكن السفينة واحدة والخرق في السفينة لا يعني معناه الأرضي، خرق في حيطة ولا خرق في طريق، لا، الخرق في السفينة معناه أوسع قبر في البحر، أصغر خرق يساوي أوسع قبر. إيه دي طواع السفينة؟ أصغر خرق يساوي أوسع قبر في هذه السفينة، في هذا البحر وفي قاع المحيط. فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أخيرا من طبائعها أنها إذا وقعت سرعان ما تتطور، حتى أنها تستعصي على من بدأوها وأبرموها. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهدا. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهدا. فمن أثار الفتنة فإنها تستعصي عليه، حتى بعد ذلك لو أراد هو، من أشعلها، من أبرمها، من بدأها، لو أراد هو أن يطفئها ما استطاع. وجب علينا إخوتاه أن نعرف طبائع الفتن حتى نسلم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من نجاه؟ كيف النجاه؟ وما هي أسباب النجاه؟ كثيرة، نذكرها إجمالا ونفصل بعضها بما تيسر به الوقت، وإن قدر الله لنا لقاء وشاء لنا بقاء نوضح هذه الأسباب فما أحوجنا إليها. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نعرف الأسباب هذه الفتن، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل المظلم. منها أنواع تكون فتن كقطع الليل المظلم. انظر إلى هذا التشبيه العجيب، هذا التشبيه العجيب. إذن القلب كالعين في الاستبصار، فإن كانت العين لها بصر فالقلب له بصيرة، وهناك أمور لا تدرك ببصر العين، وإنما لا تدركها إلا بصيرة القلب. فهناك عين لا تبصر من بعد ولا مع ضباب طفيف ولا غبار خفيف، هناك عين لا تبصر من بعد ولا تبصر مع ضباب طفيف ولا غبار خفيف، تنعدم الرؤية. فما بالكم إذا كان الجو ظلاما داهما ليس فيه ضوء قمر ولا نور مصباح؟ أين النور الذي يستمده الإنسان آنذاك في هذا الليل المظلم المدلهم؟ لا ضوء قمر ولا نور مصباح يضيء له. إذن لا نور غير نور البصيرة التي يضيء الله سبحانه وتعالى نورها في قلبك. هو ده الحل، الحل والسبب الأول بعد هذه المقدمة من أسباب النجاة، أن نرجع جميعا إلى كتاب الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا، النور هو القرآن. في هذه الظلمات الحالة أنزله الله سبحانه وتعالى إليك لتستضيء به. القرآن نور وضياء، فعلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، ما إن تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به وتمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. يبقى أول هذه الأسباب الاعتصام بحبل الله، التمسك بكتاب الله، الرجوع إلى نور الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني من أسباب النجاة تقوى الله. طبعا لو رحنا نتحدث عن القرآن لضاق الوقت بنا، خذ إشارات أفتح بها المجال أمامكم جميعا كي تبحثوا في تلكم الأسباب بحثا جديا صادقا لمن أراد النجاة من الفتن، لنفسه ولأمته، أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن، التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن تتقوا الله، ادرس معاني التقوى المبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يسأل أبا هريرة عن التقوى، قال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ ما مشيتش في طريق كله شوك؟ قال: بلى مشيت. قال: فماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك التقوى، فذاك التقوى. دي معنى من معاني تقوى الله سبحانه وتعالى، شمر واجتهد. تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نحتاج إلى الفرقان، خلي بالك. أبصر، فرق بين الفرق فرقانا والفصل. مش هتفصل، لا، الفصل قد يكون بين شيئين متشابهين، أما الفرقان فلا يكون إلا بين متضادين. كده ربنا سبحانه وتعالى مالش يجعل لكم فصلا تفصلون به، لا، الفرقانا، لأن الفرقان لا يكون إلا بين المتضادات، تفرق بين الحق والباطل، كما جعل الله سبحانه وتعالى لأهل الهدى والسداد، جعل لهم فرقانا سبحانه وتعالى، وميزات وعلامات في الدنيا وفي الآخرة، في الظاهر وفي الباطن. أهل الحق لهم فرقان في الباطن والظاهر في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة. العلم من أسباب النجاة، العلم. وعليك أن تقرأ آخر سورة القصص، لما خرج قارون على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا وهم رمز لأهل الجهل، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الفرق بين أهل العلم وأهل الجهل عند الفتن أن أهل العلم يرونها وهي مقبلة فيحذرون ويحذرون منها، وأهل الجهل لا يرونها إلا وهي مدبرة وقد فعلت أفاعيلها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا بعد ذلك عن أهل الجهل، يقول: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأنه لا يفلح الكافرون. بعد إيه؟ بعد إيه هذا الندم؟ بعد ما فعلت الفتنة أفاعيلها فيهم. وحذيفة بن اليمان يحدثنا أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بالخير، أي بالإسلام، وبك يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. خل بالك من الجملة الجاية: تعرف منهم وتنكر. بل علمه تعرف. طب واللي ما يعرفش يميز بين الخير والشر، بالخير الخيرين وشر الشرين، بين الحق والباطل، يقع في الفتنة، تعرف منه وتنكر. يبقى العلم والعلماء وقت الفتنة هم سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. سيدنا علي بن أبي طالب ينادي على صاحبه كميل ابن زياد فيقول: يا كميل، يا كميل ابن زياد، إنها هنا علما لو أجد له حملته. عندي علم يا كميل لا أجد له حملته. إنها هنا علما لو أجد له حملته. احفظ عني يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل لاعق، يمشون خلف كل ريح، لا يأتون العلم ولا يلجؤون إلى أهله. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلماء، الصبر، الصبر أخوتاه. رحم الله الشاطبي عندما قال: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. يقول الشاطبي في زمان هذا الكلام من مئات السنين، فماذا لو أدرك رحمة الله عليه زماننا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. الصبر، إن السعيد، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف بك إذا أدركت زمانا أو أدركك زمان يكون البيت فيه بالوصيف؟ قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. عارف معنى الكلام إيه؟ كيف بك إذا أدركك زمان أو أدركت زمان يكون البيت فيه بالوصيف؟ البيت إما على حقيقته، الفيلا، العمارة، تكون هينة بفلوس بسيطة جدا لقلة الناس وكثرة المساكن، أو أن البيت هو القبر، يكون القبر. يبقى هنا في الأولانية يكون البيت رخيص، ثمنه مفيش. ليه؟ البيوت كثيرة والناس قليلة، قتلوا، ماتوا، كثر القتل والهرج وكثرة البيوت، فيكون البيت رخيص. أو على العكس، يكون البيت أي القبر فيه بالوصيف، يعني القبر يكون غالي الثمن. لماذا؟ لكثرة القتلى وقلة القبور التي يقبرون فيها، فلا يجد المرء، فلو راح ينفق في قبر يجد، بحيث يقبر نفسه أو يقبر صاحبه وأخيه فيه لاشتراه بما استطاع من مال. كيف بك لو أدركك زمان أو أدركت زمانا يكون البيت أي القبر فيه بالوصيف، بثمن غال، بعبد تملكه وخادم تملكه. قال: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. اصبر، كيف بك لو أدركك زمان أو أدركت زمانا لا تستطيع أن تمشي من فراشك لتصلي في مسجدك. هل يأتي هذا الزمان؟ لا أستطيع أن أقوم من فراشي لأصلي في مسجدي، أقرب مسجد مني. كيف بك لو أدركك هذا الزمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. يعني يصاب المرء بالجوع لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحرك لأقرب مسجد له ليؤدي فرض الله. قال: لا أدري. قال: تعفف. من أسباب النجاة سريعا مقارنة الحلم والرفق ومفارقة العجلة والطيش. محتاجين نتعلم الحلم، محتاجين نرفق إلى الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. العجلة معها الندامة، وكانت العجلة تكنى بأم الندمات، العرب كانوا يقولوا كده: العجلة أم الندمات. فلا تعجلوا، فلا تعجلوا. أيضا التثبت من الأخبار، مش كل خبر يزاع. من أسباب النجاة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. يعني لا تلقوا الخبر ولا تلقوا له أهمية ولا تأخذوه وتنشروا. العدل، لو جاءك خبر من إنسان عدل لكنه خبر لا يتناسب مع الواقع وانفرد به هذا الإنسان العدل، وكنت تعرف أنه عنده عجلة في نقل الأخبار، وجب عليك أن تتثبت منه، مع أنه إنسان عادل لكنه خبر لا يتماشى مع الواقع، مخالف للواقع، أو أنه خبر انفرد به، خبر مثل هذا مفروض يزيع كثير من الناس، لا هو الوحيد اللي انفرد به، أو أن هذا الرجل معلوم عنه التسرع في نقل الأخبار، كل هذا يجعلك تتمهل، هذا مع العدل، فما بالك إذا كان من فاسق. التثبت من الأخبار ينجيك من النجاة، حفظ اللسان في وقت الفتن سبب من أسباب النجاة، اعتزالها، اعتزال الفتن والفرار منها سبب من أسباب النجاة، لزوم الجماعة وعدم التفرد سبب من أسباب النجاة، مواجهة الفتن بالعمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، لا الجلوس على النت ولا الجلوس أمام الفضائيات، وهو ذا اللي هينجيك من الفتن، إلى نجيك من الفتن عملك الصالح، عملك الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم، قبل ما يجيك الفتن اعمل صالحا. أخيرا الدعاء، كما قال أحد العلماء: ستكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. خلي بالك، دعاء كدعاء الايه؟ الغريق، مش اي دعاء. ستكون فتن لا ينجي منها الا دعاء كدعاء الغريق. فانا وانتم نتوجه الى الله في هذه اللحظات المباركه بقلوب قد تعلقت بالله وحده، بقلوب قد وضعت حولها وقوتها ولجأت الى حول الله وقوته، وهي توقن غاية اليقين أن لا منجأ ولا ملجأ مما نحن فيه إلا إليه. فاللهم إنا نلجأ إليك بقلوب صادقة علمت أن لا حول ولا قوة إلا بك فاستغاثت بك فأغثها. اللهم إنا استغثنا بك فأغثنا، اللهم إنا استغثنا بك فأغثنا، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تنجينا وأن تنجي بلادنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا ونجي بلادنا ونجي الإسلام والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا يا أرحم الراحمين، اللهم سلمنا وسلم الناس منا يا رب العالمين، اللهم سلمنا وسلم الناس منا يا أرحم الراحمين. اللهم قنا وإخواننا المسلمين في كل مكان مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم بقدرتك يا قوي يا متين رد عنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين في كل مكان كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين وإفساد المفسدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين وأنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.